بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. عزيزي المستمع، أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وفي زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هلم إلى مجلس علم الدين لتتعلم كيفية أداء الحج وكيفية أداء العمرة وأداب الزيارة الكريمة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة، كما أنه يتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة العظيمة، لابد وأن يتكلف من وقته قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة ليتعلم أحكام الحج والعمرة. فلا خير في عبادة لا فقه فيها، وكما قيل: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. سبب ذلك أن كثيرين يذهبون شوقا من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة، ومن غير أن يتعلموا مفسدات الحج والعمرة. لهذا أحببنا أن نستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي في الاستوديو معنا ليكلمنا عن أحكام الحج والعمرة. أولا بيسعدني أني رحب بفضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأهلا وسهلا.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
بداية سؤالنا هون عن ما هو الحج المبرور فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأمر مهم جدا، وهذا الموضوع في غاية الأهمية.
نعم.
يعني قبل أن يقوم الإنسان بعمل من الأعمال لا بد من التعلم.
صحيح.
وإلا لا يضمن أنه يأتي بهذه العبادة كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. معناه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، المسلم يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع طريقته هو، أو كما تهوى نفسه، أو كما تدفعه نفسه بسبب الجهل. لا بد أن يسلك مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر خاصا بالصلاة، بل أيضا بأمر الحج لا بد أن يتعلم الإنسان كيف هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحج حجا مقبولا صحيحا. لأنه كما بينت، هذه رحلة العمر، وهذا قد لا يتسنى للإنسان أن يعود مرة ثانية لما فيه من تحمل مخاطر السفر. قد يحصل أشياء، يعني منهم من يتوفى هناك يموت.
صحيح.
ولا يعود إلى وطنه كما كان يحصل في الماضي بكثرة، أيضا بسبب الازدحام أحيانا ونحو ذلك يموت الكثيرون فلا يعودون إلى أهليهم. فالحج فيه مفارقة الأهل، مفارقة الأصحاب، مفارقة الأولاد، فيه تكلف مشقات السفر، تعريض الإنسان إلى المخاطر، فيه أيضا تحمل نفقات هذه. صحيح. الرحلة يعني بالآلاف الآن تكلف.
نعم. نعم.
فكل هذا يجعل الإنسان منتبها إلى أن يؤدي هذه العبادة التي تكلفه كل هذا أداء صحيحا.
نعم. صحيح.
هلأ طبعا لذلك العلماء بيّنوا، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، تكلموا عن الأركان، تكلموا عن الواجبات، تكلموا عن السنن ونحو ذلك. ولكن بخصوص الحج المبرور، الحج المبرور هو الذي يكفر الكبائر والصغائر للإنسان. يعني من حج حجا مبرورا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا حتى يحصل هذا الأمر لابد أولا أن تكون نيته خالصة لله تعالى.
نعم.
النية لابد أن تكون خالصة لله، فلا يذهب بنية أن ينادى بالحاج عند عودته.
نعم.
يعني بعض الناس يذهب لأداء الحج ثم لما يعود إذا أحد لم يناديه بقول يا حاج يغضب وينزعج ويقول أنا ذهبت إلى تلك الديار تكلفت كذا وكذا، أنت الآن تناديني مثلا يا أبا محمد حاف بأنه من غير أن تقول يا حاج، ينزعج. النية لابد أن تكون لله تعالى، يعني ليس لي أن يحصل على هذا اللقب وأن ينادى وأن يعظم ويفخم من قبل الناس.
نعم.
بل لابد أن تكون نيته خالصة لوجه الله، هذا الأمر الأول.
نعم.
الأمر الثاني، ينبغي أن يحفظ نفسه من الفسوق، ومعنى الفسوق هو كبائر الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق.
نعم.
الفسوق يعني كبائر الذنوب.
نعم.
والرفث والجماع، يعني لو ذهب هو وامرأته مثلا عليه أن يتجنب الجماع أثناء إحرامه. طبعا في تفصيل ذكروه العلماء في أي وقت يفسد الحج وماذا يترتب عليه. أما كبائر الذنوب فكل ذنب اتفق العلماء على أنه كبيرة هذا يسمى فسوقا. وهذا إن ارتكب أثناء الإحرام يمنع الإنسان من فضيلة الحج المبرور. كما يحصل من بعض الناس يحرمون لما يتركون المدينة ويتوجهون إلى مكة.
نعم.
ما بين المدينة ومكة تأخذ أحيانا 7 ساعات في الطريق. منهم من لا يصلي على الطريق.
نعم.
منهم من يقول عندما أصل إلى مكة للأوتيل بدي أتحمم اغتسل يعني وبعدين بلش بالصلاة.
نعم.
ففي هذا الطريق بروح على حاله صلاة.
صحيح.
وهو كان محرما دخل في الإحرام دخل في النسك. فإن ترك صلاة واحدة بلا عذر هذا ذنب من الكبائر.
نعم.
والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
صح.
الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بلا عذر، كي يقول عندما أصل أصلي.
نعم.
لا ينزل لأنه بيوقفوا هناك الناس على الاستراحة وبينزل وبيأكل فروج وفروجين وأكثر ورز وشو بده بعدين من أشياء مرطبات بيأكل وبيقعد ساعة وساعتين.
صحيح.
منهم هيك بعض بيقول له بده يرتاح، أما لأجل الصلاة لا يصلون. فالذي يفوت صلاة واحدة من الفرائض بلا عذر بعد أن دخل في الإحرام ارتكب كبيرة.
نعم.
فبالتالي هذا فسوق، وبالتالي لم يعد حجه مبرورا.
الله.
لذلك ينتبه الإنسان. طيب. أيضا يعني غير هذه الأمور، المال الذي يتزوده لحجه لابد أن يكون من حلال.
نعم.
فإن لم يكن ماله من حلال لا يكون حجه مبرورا. لابد أن يكون المال من حلال. فإذا الذي يحج على هذه الصفة بأن كانت نيته خالصة لله ولم يرفث ولم يفسق وكان المال الذي تزوده حلالا هذا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني كيف الإنسان لما يولد لا يكون عليه ذنوب؟
نعم.
يعني يخرج نقيا من الذنوب كبيرها وصغيرها.
ما شاء الله.
يخرج نقيا، هذا فضل يعني الحج المبرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ما شاء الله.
يعني ماذا ينال غير هذا بالحج المبرور؟ الله تعالى يرزقنا الحج المبرور كل عام.
آمين.
إن شاء الله تعالى.
آمين.
لذلك على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي الحج بشكل مبرور حتى ينال هذه الفضيلة العظيمة التي وردت في هذا الحديث. وإلا الإنسان فليعلم أنه ليس ذاهبا للسياحة.
نعم.
من رايح يتفرج على الكعبة ويتفرج على المدينة ويتفرج على جدة ويتفرج على المطارات ونيك يروح يزور أماكن وجبال.
نعم.
والأسواق، ليس هذا يعني مش إنسان اللي بروح لهونيك وبيقعد بكزدر وبروح من محل لمحل من غير أن يؤدي حجا صحيحا بيفتكر حاله إذا رجع لهون خلاص معناه أدى الحج الصحيح. لا. لابد أن يتعلم وأن يؤدي الحج بشكل صحيح. هلأ الذي تكلمناه نحن بأن عصى الله معصية كبيرة وقلنا لا يكون حجه مبرورا، المراد أنه لا ينال هذه المزية.
نعم.
بس ليس معناه أنه لا يصح حجه. يعني لو إنسان ترك صلوات بلا عذر أثناء القيام بهذه الأعمال وكان محرما يعني في أعمال النسك وترك بعض الفرائض بلا عذر، وقع في معصية يعني ترك الصلاة من الكبائر، ما عاد حجه مبرورا ولكن يتمه وهو حج صحيح، يعني صحيح ولكن ليس مبرورا، يعني سقطت عنه الفريضة، فريضة الحج، ولكن لم ينل تلك الفضيلة التي وردت في الحديث.
سبحان الله العظيم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. خلينا بس نذكر مستمعينا الكرام اللي حابب يستفسر حول موضوع الحج، يرجى الاتصال بنا على الأرقام التالية 970-072-747 أو 970-082-420. على في شيء توضيح؟
Yes, Sheikh, we are talking just for clarification and to update or bring up to speed our English-speaking listeners. We are talking about the matters pertaining to Hajj. We will soon be discussing the integrals and requisites and invalidators of Hajj. But first, we want to know about the rewardability or the things that affect the acceptability or the validity and rewardability of Hajj. Now, these two together form something which is called Al-Hajj Al-Mabrur. Can you explain to us what is Al-Hajj Al-Mabrur defined as, and what a person should do to attain this status?
Okay, first we'd like to mention our dear listeners that Hajj is one of the most important matters of Islam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said Islam is based on five matters, and he mentioned amongst them Al-Hajj. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. The reward of the Hajj al-Mabrur, or Mabrur Hajj in English, say it, the Mabrur Hajj, is paradise. Now, when we say Mabrur, what does that mean? This is the highest rank of being accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, and the reward one would get, that's the best reward. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, the reward a person would get for performing Mabrur Hajj will be that all his major and small sins, minor sins, will be wiped out, and he'll be like a newborn baby. See how a newborn baby will be without sins, of course. And the one that performs the Hajj in this way as Mabrur, he will come out of his sins like a newborn baby who comes out of his mother, and that person will be pure of all sins, the major and the minor sins.
So it's a great rank.
That's why to attain this, as you mentioned, you should not only be concerned about the validity of your Hajj, because I know for many people, like, it might be a bit confusing when we talk about validity and rewardability. Now, validity, that means you performed it right, but did you achieve it in the best way? That's something else.
So it's like receiving a grade on the way that you have performed your deeds.
And like a person might pray, for instance, Dhuhr prayer, and it doesn't take maybe 2 minutes to pray. He performed all the integrals. Another person might be fulfilling all the integrals, but at the same time he's reciting more Quran, having more khushu', and so on. So that one prayed and that one prayed. But of course the reward that person, the other one, who performed the prayer with the integrals, with the rewardable, all the optional rewardable things in it, he made it like that's the best format of the prayer, you can say, of course he will get more rewards. Now Hajj as well, the one who performs the integrals, his Hajj will be valid. But to get the this merit mentioned in the hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the person will come out of this Hajj with all his major and minor sins wiped out, he has to reach the level of Hajj al-Mabrur. Now, for the Hajj to be al-Mabrur, like certain things must be met. First, his intention has to be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's number one. Because some people might go just for the
title of being called Hajj.
They're looking for the title. And if they come back from these places, from Mecca and Medina, and someone doesn't call him Hajj, for instance, then he'll be, he's in big trouble. that person will maybe
be offended,
treat him in a very harsh way just because he didn't call him Hajj.
So,
first of all, the intention has to be for the sake of Allah. Mm. Number two, the money he's using to perform pilgrimage must be from a halal source. Mm-hmm. So he's not using haram money.
Mm-hmm. So from a lawful origin also.
Yeah. Mm. And also the money he's using, the person who is performing Hajj, mm-hmm, must make sure he doesn't commit a major sin, mm-hmm, while in the state of ihram. Mm-hmm. Because committing a major sin, and that's called fusuq, will deprive one from getting the Hajj al-Mabrur.
So from it prevents that person from attaining the necessary merit for a Hajj Mabrur.
Yep, like for instance, neglecting one of the five obligatory prayers while in the state of ihram.
No.
As I was saying, in Arabic, some people, when they leave Medina and they go to Mecca, it takes them about, let us say, 7 hours to get there. On the way, they don't pray. So they miss many obligatory prayers while they are in the state of ihram. So, and these, like missing these obligatory prayers in that way, they don't have an excuse Islamically, because they stop and they eat and they can have a rest on the way.
That's
but
right.
For prayer, they are a bit crazy. So if they miss any of the five obligatory prayers while in the state of ihram, they won't get that merit of having the Mabrur Hajj. Also, the person has to avoid intercourse with his wife, as the Prophet ﷺ said, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq." So he performed the Hajj and he avoided intercourse with his wife while in the state of ihram, and he did not commit a major sin. And with the conditions that we mentioned, his intention for the sake of Allah, the money was from a halal source, then this person, his Hajj, which is Hajj Mabrur, will make this person in a situation where all his major and minor sins are wiped out. And that's a great merit.
That's right.
So for the one who is paying all this money, let us say thousands now, he's paying thousands of dollars to get there, leaving his wife, children, family, friends, all those people, and putting himself in danger, like when he's traveling by airplane or ship or whatever, and so he might be killed on the way for any reason, for instance, and they, like, he's putting a lot of effort to perform the Hajj, hardships he will face. He's paying a lot of money. So all these, when taken, like when one thinks about them, he would say, "I don't want to do all that, and in the end, I don't get my Hajj at the level of Mabrur, while not getting that reward." So that's why the person has to be cautious to make sure his Hajj is Mabrur, because he's not going from here to Bankstown to Liverpool, for instance, so he can come back after 1 hour or the following day. No, it's a long trip, and it comes once a year, because the Hajj is performed in a specific time as well. So that's why the person has to give a great concern to these matters.
Barakallahu feek, Shaykh.
نرجع منذكر مستمعينا الكرام بأرقام الهواتف 970-072-4747 أو 970-082-4240 اللي بحب يشاركنا. الظاهر نحن فقدنا اتصال, ولكن نتمنى أنه يتحول الخط الآن بأسرع وقت. فضيلة الشيخ, هناك سبحان الله العظيم بعض الأشخاص هني بيعترفوا بألسنتهم وبيقولوا ضعنا واحترنا, وبعض الفتاوى بتكون حول أمور الحج وغيرها من الأمور المتعلقة بالدين. فسبحان الله البعض بيقول انه انا ما بتعلم, ما حاتعلم, حروح اتبع الناس اللي ماشيين بخطوات الحج وانا حامشي معهم خطوة بخطوة. هلأ اكيد نحن بنعرف انه للحج اركان, فياريت تعطينا عن ما هي اركان الحج.
سبحان الله حج عبير, على كلمة اللي ذكرتيها انه بيروح بيقلد غيره شو بيعمل.
نعم.
حصل في الماضي انه في واحد كمان ما تعلم, قالوا له بدك تروح على الحج تعلم ما هي الاحكام, قال له خلاص بروح بقلد الناس شو عم يعملوا الناس بعمل مثلهم. طيب اول سؤال هو, اذا كان انسان نوى في قلبه كيف سيعرف الانسان أنه هالشخص نوى بقلبه، لا يعرف لأنه ما أنه شيء بيقدر يشوفه.
صحيح.
هذه وحدة. فالنية اللي هي من أعمال القلوب ما حيقدر يشاهدها، هذه وحدة. بعدين حصل معه لهذا الشخص أنه اللي كان قائد المجموعة بيقودهم وكان عم بيخذوا ليزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمجرد ما اجوا بدهم يفوتوا إلى المسجد في عتبة صغيرة على الباب. القائد المجموعة عم بفوت لجوا، تفركش على العتبة وقع بالأرض. فهذاك اللي قاعد عم بيقلده افتكر انه هيدا الشيء بيعمل الانسان لما بيدخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمجرد ما وصل على الباب راح كب حاله على الارض. هيدا الجاهل، شو بيقول الجاهل؟ يعني بيوقع حاله باشياء وبيعرض نفسه لامور. الانسان بده يتعلم، لانه الاحرام مثلا اللي هو من اعمال القلوب، يعني النية من اعمال القلوب.
صحيح.
يعني وان كان يستحب بالنسبة للحج أن الإنسان يقول بلسانه مثلا لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة مثلا، يستحب بلسانه يقولها، ولكن هي في الأصل هي من أعمال القلوب. يعني هي في الأصل من أعمال القلوب. فالإنسان ما حيقدر يشوف، يعني يقدر يعرف يطبق إلا إذا تعلم. والتعلم منه يعني شيء صعب عليه، بالعكس سهل جدا، لأنه مطلوب يتعلم الأشياء الأساسية.
صحيح. وهيك بيسهل عليه أمور كتير يعني بالتعلم.
نعم. فهو بيصير، لأنه بيحصل حج عبير، شخص مرة أخبرني راح مع مجموعة من المجموعات، فجأة بعدين لقى حاله متروك وين بين الصفا والمروة، ما عارف حاله وين بده يروح. على أساس هو طاف طلع بعدين على الساحة، ما في يعني انترك، انفصل على مجموعة. بتصير ناس بتضيع، ناس كذا، هيدا انترك هنيك. طلع منه عارفين وين بدي يبلش، وين الصفا وين المروة وكيف بدي أعمل وكيف السبع أشواط. وياما ناس هلا بيجي بنحكي عنهم شو صار معهم بالسعي وكذا، وهيك كله بسبب عدم التعلم. في واحد عمل 14 شوط لأنه كان مفتكر أنه الروحة والراجعة هو شوط
واحد،
عمل 14. يعني قديش تعب هيدا الإنسان، قديش تعب، بس التعب اللي هو جابه لنفسه بسبب عدم تعلم الأحكام الدين.
صحيح.
لا، تعلم الدين قبل القيام بهيك أمر مهم جدا جدا.
صحيح. بارك الله فيك. لو تسمح لنا فضيلة الشيخ ناخد اتصال.
نعم.
معنا على الهواء مباشرة. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير.
بخير الحمد لله، بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله
أخ نبيل. نعم تفضل.
بس كنت حاب أسلم عليكم، وأول شيء أقول صيغة لليوم إذا ما في مانع.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك حبك
وحب عمل يقربني إلى حبك،
وحب عمل يقربني إلى حبك.
بارك الله فيك.
في سؤال بس للشيخ من بعد عمرك؟
إيه تفضل.
شكرا كثير. بس بدي أعرف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين لما بلغ الرسالة كان عمره بالأربعين.
لما شو عفوا؟ لما استلم الرسالة،
لما بلغ بالرسالة.
طبعا نزل عليه الوحي وكان عمره 40 سنة وقتها.
40 سنة.
نعم.
السؤال هلا هون، السؤال ما الحج ما له عمر محدد ولا لا؟
لا، ليس له عمر محدد. ليش ليس له عمر محدد؟ يعني الحج يقبل من الصغير والكبير، ولكن فرض على من بلغ وكان مستطيعا عاقلا بالشروط التي ذكرها العلماء، أي حج مرة واحدة في العمر، يعني من وقت البلوغ إلى الممات مرة واحدة، لو أدى الحج بشكل صحيح سقط عنه فرض الحج.
عظم الله أجرك شيخ،
بارك الله،
بارك
فيك.
الله فيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. كمان نرجع نذكر مستمعينا الكرام اللي حابب يستفسر حول موضوع الحج يتصل فينا إن شاء الله تعالى. منتابع معك فضيلة الشيخ والكلام عن أركان الحج.
نعم،
إن شاء الله.
كنا عم نتكلم عن الإحرام وبينا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.
نعم.
يعني لما الإنسان يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى هذا هو الإحرام. أو نويت العمرة إذا كان عم يعمل عمرة وأحرمت بها لله تعالى قبل الحج وهذا بسموه التمتع أو بيقول الإنسان نويته.
عفوا شيخ على المقاطعة، ولكن في أمر يعني حبي أنك تضوي عليه أكثر، أنه بعض الأشخاص بينوا من هون أنه هني رايحين على الحج، هل يعتبر أنه دخل بالإحرام أنه من أستراليا من سيدني مثلا؟
هلا قصد النسك قبل الإحرام هذا ما اسمه إحرام. قصد النسك يعني واحد بقول أنا عندي نية بدي أروح حج، هذه منا نية، هذا مثل إنسان عنده نية أنه بده يسافر، يمكن أحيانا يحط نيته ويقول من شهر 3 مثلا شهر 4-5 بقول إن شاء الله السنة بدي أروح حج، أو عندي نية وبدي أروح وبلش يطلع الباسبور وطلع وجاب الفيزا وكذا، بعده لحد هلأ ما دخل في النسك. ما دخل في النسك. متى يدخل في النسك؟ من لما يبدأ بأعمال الحج، وأول عمل له من الأعمال أو الأركان هو النية الإحرام. بعد ما يكون مثلا على سبيل المثال اللي هني توجهوا إلى المدينة، ومن المدينة بتوجهين إلى مكة، بعد ما يقطعوا مسافة 15 كيلو تقريبا من المدينة باتجاه مكة بيوصل على مكان اسمه آبار علي. هلأ في ذاك المسجد الناس بتنزل بالعادي وبتغتسل وبيلبسوا ثياب الإحرام الرجال، وبيتعطروا بيصلوا ركعتي الإحرام، ثم يقول الشخص نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج. هون صار محرم هذا الشخص، صار هلأ بحالة الإحرام. هلأ هون قصد تلك الديار، بس أنه أنا رايح حج هذا منه نية. يعني حصل أنه شخص مرة تكلف أموال كثيرة وقطع مسافات طويلة، ولما وصل لهنيك كان قاعد عم بيطوف وعم بيقوم بالأعمال، قالوا له اللي معه أنت شو عم تعمل هلأ، حج يعني إفراد ولا تمتع ولا قران؟ طلع فيهن هيك أول مرة بيسمع بهالثلاث كلمات، إفراد وتمتع وقران. قال له شو إفراد وتمتع وقران؟ قالوا لي يعني أنت نويت الحجة أولا ولا نويت العمرة ولا نويت الحجة والعمرة معا؟ لأنه اللي بيؤدي الحج بالأول بيخلصه تاما بعدين يؤدي العمرة اسمه إفراد. إذا دخل بنية العمرة أولا فأدى العمرة، أدى العمرة ثم بعد ذلك عمل الحجة هذا اسمه متمتع. وإن دخل بنية الحج والعمرة معا سموه قارن، يعني جمع بين الحج والعمرة. بيقدر الإنسان يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، فبيكون يجزئ عن الاثنين، عن الحج وعن العمرة. الحج هيك بيكون يعني، أو بمعنى النسك، أعمال النسك يا أما بيكون إفراد يا تمتع يا قران. إفراد أن يأتي بالحج وحده ثم بعد ذلك يحرم للعمرة، العمرة يحرم، التمتع يحرم للعمرة أولا فيأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يحرم للحج، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا. هلا هيك بده يكون الأمر، فيا أما إفراد يا تمتع يا قران. ذاك الشخص اللي منه عارفين حاله أساسا كيف رايح ولا شو بده يعمل، لما قالوا له أنت شو ناوي تعمل كان جوابه قال لهم أنا نويت مكة. نويت مكة، قال له نويت مكة. شو نويت مكة؟ يعني كانوا واحد رايح يزور مكان سياحة بده يروح يتفرج، قال لهم أنا نويت مكة. ما بيكفي إنسان يقول نويت مكة، هذا مثل اللي بيفوت مثلا على مسجد، لنقول لنفترض مثلا مسجد الجامع المنصور الكبير في لبنان. بيفوت على المسجد فبده يصلي الظهر، فلما عم بيكبر شو بقول نويت الجامع المنصور الكبير. ما بيكفي ما انت بقلبه بس انت شو عم تصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب بدك تحدد. فهذا اللي قال نويت مكة، انا راي على مكة، طيب ما مفهوم راي على مكة، بس شو ناوي تعمل هنيك؟ اول شيء افراد ولا تمتع ولا قران؟ ما كان يحدد بسبب الجهل. فبالتالي هذا الانسان ترك شو؟ ترك النية، هي من يعني اللي بسموه الاحرام اللي هو من اركان الحج. فمهم جدا الانسان يتعلم هذه الأمور، هذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مطلوب يأخذها، يعني يخليها بباله بذهنه موضوع الإحرام.
So Sheikh, one of the essentials of performing an acceptable and valid Hajj is to have the intention or the correct intention among other integrals and requisites for Hajj. So can you explain more about how the intention is a correct intention You mentioned things like when you start to make the intention, where you make it, and under what circumstances.
Yes, so having the intention to go and perform Hajj this year by itself is not the integral of Hajj, which is the Al-Ihram, which is having the intention of starting being in a state of Ihram. Now, when you have the intention in your heart that now you are engaging in the state of Ihram, engaging yourself in the state of Ihram, that means you started the deeds of Al-Hajj.
So you've started the process of performing
that's
Hajj.
That's when the intention is considered, like that's the intention. But if someone is here still in Sydney and he has the intention he wants to go to perform Hajj, he doesn't start the Ihram from here. Now, in many cases, people might go to Medina first, then from Medina they head to Mecca. Now, after Medina, by about 15 kilometers, they will reach a place called Abar Ali. They usually, like, they have shower, they wear the clothes of Ihram, they pray two rak'ahs for Ihram, and then they say the intention. By, for instance, by saying, Nawaitu al-Hajja wa ahramtu bihi Allahi ta'ala. I now, that's the meaning of it, I now engage myself in performing Hajj. Or you might say, I now engage myself in the acts of Umrah.
Depending on the type of Hajj that the person is going to perform.
And from there, when he becomes in the state of Ihram, with Hajj, he is muhram from that moment. And there are things that are forbidden for this person to do when he is in the state of Ihram. He has to avoid them from that moment, not from here. I'll give you one example, for instance. See, like a male or female cannot put cannot wear perfume when they are in the state of Ihram. So that starts after they establish the intention of getting engaged in the acts of Hajj. But if they are still here and some used the perfumed soap, for instance, he's not sinful for that because he's not in the state of Ihram. So from where he establishes the his engagement in starting the acts of Hajj, that's when he becomes in the state of Ihram.
And you mentioned three different types of Hajj or modes of Hajj earlier on, Ifrad, Tamattu' and Qiran. So can you need to be able to establish which or say which type of Hajj you're going to perform when you say your niyyah, or
You have to decide what you are going to perform. It's saying, like, for instance, if I want to pray in the mosque, I have to specify I'm praying Dhuhr, I'm praying Asr, I'm praying Maghrib. So I have to specify. It's not enough to say I'm praying what? So I must establish the intention in my heart that I'm praying Dhuhr, I'm praying Asr, I'm praying the funeral prayer, I'm praying the eclipse prayer, this prayer for eclipse. And so I must establish the intention which one I'm choosing. So the one who goes to Mecca, he might perform Hajj first and completes the Hajj with all the integrals and requisites. And then after that, he puts the intention to perform Umrah, and with the conditions, of course, and he performs Umrah. If he puts the intention first to perform Hajj, then Umrah, that's called Ifrad. If he puts the intention to perform Umrah first, then Hajj, that's called Tamattu'. If he puts the intention to perform Hajj and Umrah at the same time, combined together, he can do so, and this is called Qiran, where he makes one tawaf, and that would be considered for both. One sa'i, and it will be considered for both. So once the person wants to engage himself in the acts of and the deeds of Hajj, for instance, or Umrah, whatever, depends on his intention, he must specify, like, which one he's doing. It's not enough to say, if he says, I'm intending to go to Mecca, that's not an intention. He has to specify. Okay, if he says, Nawaitul Hajj,
Nawaitul Hajj, without specifying the type.
He can. So he specified Al-Hajj. If he is Nawaitul Umrah, وأحرمنا. The best is to say نويت الحج وأحرمت به لله تعالى, أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى, أو نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. That's the best. Now by his tongue as well, to say it by his tongue, that's preferred only for Hajj, although the intention is in the heart. So if he doesn't say it by his tongue, it's still valid. It's still valid, but it is preferred to say it by his tongue. فإذا نبهنا على موضوع الإحرام.
نعم.
هلا حننبه على موضوع الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة أمر مهم بالنسبة للحجاج. يعني نحن ننصح الحجاج الكرام المتوجهين إلى تلك الديار أن يحرصوا حرصا بالغا على أن يقفوا بعرفة الوقوف الصحيح.
هلا
الوقوف ليس معناه هنا أنه يوقف على إجراء الإنسان.
لا.
ليس هذا المقصود يعني. يمكن لو إنسان على الويلتشير مثلا وطلعوا إلى أرض عرفة بصح. المقصود بهذا أن يعني يذهب الإنسان ويمكث في أرض عرفة ضمن الحدود, حدود عرفة, يمكث سواء كان نائما مستلقيا جالسا,
يعني
بيكون موجود. بيكون بشخصه موجود في تلك البقعة ولو للحظة, مما بين زوال شمس التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد. يعني حج أدى في وقت ما بين الظهر إلى الفجر, ما في 24 ساعة. ما في 24 ساعة, أقل من 24 ساعة, يعني وقت قليل. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بكامله.
سبحان الله.
يعني ما بيقدر يعوض بشيء آخر.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. على شو معنى الحج عرفة؟ مش معناته أنه كل أعمال الحج محصورة بالوقوف بعرفة بس لحاله, لا. إنما المراد الوقوف بعرفة أمر ينبغي أن يحتاط له الحاج ويوليه اهتماما بالغا, يعني جزء مهم جدا من أعمال الحاج, وذلك لقصر وقته. فإذا إنسان أدى الوقوف بعرفة بعدين انحبس عن بقية الأشياء مثلا, لأنه بعدين الوقوف بعرفة ما بده طهارة. يعني مثلا المرأة لو كانت في حال الحيض فيها توقف بعرفة. ما بتبقى قاعدة بالأوتيل, تطلع معهم إلى أرض عرفة لو كانت في حال الحيض, فبتأدي هذا الركن ولو كانت في حال الحيض. هلأ بس يرجعوا هني على مكة حتى ليطوفوا, هي ما فيها الطوف, بدها تنتظر إلى وقت النقاء. ولكن الطواف يعني وقته مفتوح, ليس مثل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة محصور في هذا الوقت. فالإنسان بده يعتني حتى لو كان مريض جدا, يقول لهم بتطلعوني بالكرسي بالويلتشير, يعني بتزبطوا لي أي طريقة حتى يطلع بهذا الوقت, لأنه إذا فاتوا الوقوف بعرفة ما بيقدر يروح تاني يوم يوقف بعرفة. فبده يروح في الوقت المحدد ما بين شمس يوم زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد, وأقل من 24 ساعة.
يعني لو للحظة مثل ما
ذكرت. ولو للحظة. يعني لو طلع فوق مرض
أم
أخذوه بعد ما كان مكث في أرض عرفة ولو للحظة, أخذوه على المستشفى بعدين وتعالى الجمعة بعدين طلع فيه, يطلع من بعدها بيروح بيطوف وبيسعى وبيكمل بقية الأركان. بس مهم أنه حصل الوقوف بعرفة. كمان مسألة مهمة بالنسبة للوقوف بعرفة بدنا نبينها, يعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام علم أرض عرفة, جعل علامات حدود عرفة, والإنسان لا يجلس أو لا يمكث خارج أرض عرفة, بل لابد أن يكون ضمن الحدود. يعني حتى رأينا بعض الناس يعني مبين محطوط لنفترض لافتة أو
حاطين
لائحة أو مكتوب عليها هنا حدود أرض عرفة, وبتلاقي الناس شايفين قدامهم بس هن قاعدين خارج حدود عرفة.
يعني هيدي بأي وقت ما في يطلع برات الحدود؟
لا مش ما في يطلع, هو طالما مكث ولو لحظة في أرض عرفة
بيقدر إنه
أتى بالركن.
نعم.
لو بعدين طلع لبرا.
التأكيد هون إنه مش بالضرورة إنه يضلوا من وقت إنه زوال شمس يوم.
إيه طبعا ليس شرط. من الزوال إلى فجر ليلة العيد لابد أن يكون موجودا في أرض عرفة ولو لحظة.
نعم.
إن حصل هذا الأمر بيكون أدى هذا الركن. أما يجي من الأصل يطلع على أرض عرفة ويقعد برا. يعني شفت سبحان الله والإنسان اللي قعد برا لنفترض بعدين دخل إلى حدود عرفة لجوا مثلا لقضاء أمر حاجة أو شراء أو مثلا بده يأخذ شيء من جوا مثلا أو بده يستريح في محل جوا دخل إلى أرض عرفة حصل يعني لو كان ماشيا وحصل أنه وجد في أرض عرفة في هذا الوقت فحصل الأمر. فينتبه الناس على الوقت لأنه ضيق الوقت.
نعم.
فلو إنسان مرض نحن بننصحه أنه يشد على حاله ويتحمل لأنه الحج كله مصاعب ومشاق. يعني لو حدا أمن حدا يطلعه على أرض عرفة فبيقعد شوي بيرجع بعدين بيرجع لو بده يروح على المستشفى أو بده على المستوصف أو يرجع على الأوتيل يرتاح إذا كان كتير تعبان ما يفوت على حاله الوقوف بعرفة لأن إن فاته الوقوف بعرفة يعني فاته الحج بكامله.
نعم.
بارك الله فيك شيخ. So we were talking about the second of the integrals of performing Hajj, and we were speaking about presence in Arafah.
No.
What are the main things that people need to know or to look out for when performing this particular
the one
integral?
Who is performing Hajj? And this is specific for Hajj, not for Umrah.
No.
Because Umrah there's no stain in the land of Arafah. The one who is performing Hajj must stay in the land of Arafah for at least one moment between the Dhuhr at the Dhuhr time of the 9th of Dhul-Hijjah and the dawn time of the 10th of Dhul-Hijjah, which is less than 24 hours. That's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith Al-Hajju Arafah. Now literally it might mean pilgrimage is staying at Arafah. But that's not the meaning of it. It means staying at Arafah is very important part of Hajj. Why? Because its time is very short. Very short, less than 24 hours. And the one who misses...
Restricted with a time limit.
Yep. And if he misses that integral, which is the wukuf bi Arafah, his whole Hajj is gone. That means it's not valid. And he cannot come the following day or day after to be at the land of Arafah. He has to be in that specific time present at the land of Arafah. Now sleeping, standing, sitting, it doesn't matter. He has to be there for at least one moment. If he went to Arafah and he got sick, then they took him to hospital, for instance. That's it. He performed the integral. But we warned against like some people being negligent about this matter. They might go to that land and stay already outside the boundaries of Arafah.
So there are boundaries allocated.
Of course, and there are signs as well. People can see the signs and despite that they sit outside the borders of Arafah.
Okay.
So if they sit outside the borders of Arafah, this is invalid. They have to be in that spot as well for at least one moment during that specific time. So in a specific spot, in a specific time, it's very restricted. That's why they have to give a great attention to
even if it's for a moment, just to clarify here that it doesn't necessarily mean that you need to stay inside those boundaries from the time of Dhuhr on the 9th day to before dawn on the 10th
day. Usually most people, that's the majority, will stay from Dhuhr till Maghrib. After Maghrib they leave and they go to Muzdalifah.
Barakallahu fiqh, Shaykh.
نعم فضيلة الشيخ، حكينا عن الأحرام وأيضا الوقوف بعرفة، بدنا تخبرنا عن الطواف فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
الطواف مهم جدا، بدنا نحاول نختصر لأنه مشان الصلاة وقت الصلاة.
أكيد
الطواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي طبعا بالحجر الأسود، بحيث إذا تكون الكعبة عن يساره ويكون بكل بدنه خارج الكعبة.
نعم.
يعني وخارج الحجر اللي يعرف بحجر إسماعيل. الكعبة هو ذاك المجسم.
نعم.
المكعب الموجود هنا.
نعم.
حد الكعبة فيه مثل القوس، بناء مثل
نعم.
القوس اللي هو شو بيسموه حجر إسماعيل.
نعم.
هذا الأبيض.
نعم.
فاللي بيكون عم بيطوف بده يكون جسمه كله برات الكعبة وبرات حجر إسماعيل، بمعنى ما بيقدر الإنسان يطوف حول الكعبة وحاطط إيده على الكعبة، لأنه إذا عم بحط إيده على الكعبة وهو عم بيطوف صار يده فوق هذا الجزء اللي بيكون من تحت اسمه الشاذروان، يعني مثل النعلة نحن بنسميها نعلة البيت، فصارت إيده فوق هي جزء من الكعبة. ما بيمشي الحبل، يكون جسمه بعيد شوي عن الكعبة، يبعد ما يكون لازق بالكعبة. هذه ينتبهوا لها، ينتبهوا كمان لحجر إسماعيل هو هذا القوس.
نعم.
في ناس بحبوا يقربوا مشان يحط إيده عليه وهو عم بيطوف.
نعم.
هذا إذا حط إيده عليه وهو عم بيطوف كمان صار فوق الحجر، كمان ما بصح. ينتبهوا على الأمر هذا بالنسبة للطواف مع ستر العورة طبعا.
نعم.
يعتون بها الأمر والحفاظ على الوضوء، لأن الطواف بمنزلة الصلاة.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام: غير أن الله قد أحل فيه المنطق. يعني الطواف بده يراعي الإنسان كل ما يراعيه في الصلاة من حيث شروطها، يعني ستر العورة، الوضوء، يعني هالأمور بده ما يكون حامل شيء نجس معه.
نعم.
كل الأشياء بده يراعيها الإنسان أثناء طوافه حول البيت، بده يطوف 7 أشواط.
نعم.
هذا بالنسبة للطواف. ينتبه الإنسان لهذه الأمور، يبدأ من الحجر الأسود
والاتجاه شيخ،
يعني يساره إلى الكعبة،
يساره إلى الكعبة، يعني بده يكون كل
بكل
الوقت
الطواف، بكل
يعني إذا
الطواف.
برم شوي شو المطلوب يعمل؟
المطلوب إن كان يستطيع أن يعود إلى المكان الذي تحول فيه.
نعم.
يعني بحيث صار مواجها، يعني مقابلا للكعبة بصدره مثلا، أو مدبرا لها، يعني مستدبرا الكعبة أو مستقبلها، بيرجع لهذاك المكان اللي تحول فيه بالاتجاه.
نعم.
وبيرجع بيحط يساره إلى الكعبة فيطوف.
يعني هذه ممكن تصير مع إذا واحد شخص ناداله من خلف مثلا، قد يبرم ما ينتبه
مثلا، أو يمكن أحيانا عند الدخول إلى الحرم.
نعم.
حج على شو بيحصل مع ناس عند الدخول إلى الحرم هن وداخلين.
نعم.
فما بيبدأ من الحجر الأسود، يمكن هن فاتوا من الباب بحيث صار الحجر الأسود وراهم 3-4 أمتار.
نعم.
فبيبدأوا هنيك بقولوا خلاص عملنا هيدي برمي، هيدي ما بتنحسب،
سبحان الله،
هيدي ناقصة. هيدي البرمي ناقصة،
يعني تبي فول،
ايه بدها تكون من الحجر الأسود للحجر الأسود، هيدي بنحسب وحدة. فلو كان هو مثلا أبدأ الحجر الأسود بشوي،
نعم،
بيمشي له متر مترين برجع ببلش مع الحجر الأسود.
نعم.
مش الحال.
نعم.
أو كان قدام الحجر الأسود اوريدي لما فات، إذا بيقدر يرجع كان به، ما بيقدر بده يبرم هالبرمي وما بتنحسب،
سبحان الله.
يعني بتقوله بده يعرف وين بده يدخل إلى المطاف،
يعني أشياء كتير حساسة ومطلوب واحد ينتبه لها. يعني
نعم،
بارك الله فيك.
وشغلة أخيرة كمان مطلوب مبينها، اللي هي موضوع السعي بين الصفا والمروة.
نعم.
كنا عم نبين أنه في ناس كتير ما بيعرفوا وين الصفا وين المروة.
نعم.
لذلك مهم أنه يتعلموا، مهم يعني يكونوا مع ناس بيعرفوا يدلون، بيعرفوا يعلمون هالأحكام. السعي بده يكون بين الصفا والمروة بحيث يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
نعم.
لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأوا بما بدأ الله به. فمن الصفا ويختم بالمروة. ثم كمان شغلة مهمة، بده يسعى بالمكان المخصص.
نعم.
يعني أحيانا بيحصل للمبنى بيعملوا توسعة.
نعم.
بيعملوا توسعة فبيطلع أحيانا بيخرجوا عن المكان اللي هو مخصص للسعي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى مثلا الأئمة ذكروا في كتبهم بالنسبة للسعي.
نعم.
عن الإمام الشافعي وأصحابه بيقولوا: لو إنسان خرج عن مكان السعي إلى ما يسمى بزقاق العطارين.
نعم.
وهنيك راح ساعة ما بيمشي الحال. ما بصح السعي.
يعني
هنا
كمان في حدود لمكان السعي.
طبعا السعي له مكان محدد.
نعم.
فهذا المكان القديم محل السعي، لو كان بالطابق الأول، لو بالثاني، لو بالثالث، يعني كله.
نعم.
بيقدر الإنسان يروح يسعى هنا.
نعم.
بس ما يسعى خارج المسعى خارج المسعى، يعني المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عملوا هني توسعة ووسعوا المكان يبقى الإنسان محافظ على مكان المسعى القديم.
بارك الله فيك شيخ.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأيضا بارك الله فيك يا علا. ولكن بدنا نتوقف مع تلاوة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر.